الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 38 من درسنا الأسبوعي في كتاب رياض الصالحين، باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم وطلب زيارتهم والدعاء منهم والزيارة وزيارة المواضع الفاضلة. إن أراد بزيارة المواضع الفاضلة مكة والمدينة وبيت المقدس التي جاءت الأدلة بها فنعم، وأما زيارة قبور الصالحين أو شد الرحال إلى ما لم يشرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فلا تشرع، لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، إلا أنه لا بأس بزيارة أماكن العلم للاستفادة منهم والتتلمذ وزيارة الأخ لأخيه، لا حرج في ذلك، إنما المحظور ما كان على غير هذا الوجه. وزيارة أهل الخير فيها خير عظيم، فإن الصالح يذكرك إذا نسيت ويعلمك إذا جهلت، ومثله كمثل الطيب كما في حديث مثل الجليس الصالح وجليس السوء. والمصاحبة لهم فيها خير في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا ربما تتحصل منهم على العلم والعمل، وفي الآخرة المرء مع من أحب، وربما شفعوا لك. انظر إلى أنس بن مالك يقول: يا رسول الله أين أجدك يوم القيامة؟ قال: اطلبني عند الصراط فإن لم تجدني فعند الميزان، فإن لم تجدني فعند الحوض. المواطن الرهيبة التي يحتاج فيها المسلم إلى الشفاعة، وهكذا ما مر معنا العصر من قول عبادة بن الصامت للصنابحي: لئن شفعت لأشفعن لك. وأيضا في الدنيا كم من إنسان يموت ويدعو له صاحبه أكثر من دعاء أمه وأبيه له. فاستكثروا من أصحابكم، إذا ذكرك قال: والله كان فلان رحمه الله، فعل فلان رحمه الله. وإذا دعا لنفسه وأهله ربما دعا لك معهم. وإذا حج أو اعتمر دعا لك لمحبته لك. وأيضا أنت تدعو له وهو يدعو لك. قال الله تعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، إلى قوله قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. أي لما ضرب موسى حتى وصل البحر لزيارة الخضر وطلب العلم منه، وهي قصة عظيمة أخرجها البخاري في كتاب العلم، وهو أن موسى بني إسرائيل خطب قومه فقال له بعضهم: من أعلم أهل الأرض؟ قال: أنا. فعتب الله عليه إن لم يرد العلم إلى الله، فأوحى الله إليه: بلى عبدنا خضرا. قال: يا رب كيف الوصول إليه؟ فجعل له حوت في مكتل، وجعلت علامته إذا خرج الحوت فهناك ثمه. وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. اصبر على مجالستهم، واصبر على زيارتهم، واصبر حتى على جفائهم. بعض الناس هداه الله إن لم تهش له وتبش ربما تركك. نعم، نحن قد أمرنا بالبشاشة لأنفسنا ولأخواننا ولزوارنا، لكن هب أن هذا الإنسان شغل عنك، أو أن في قلبه شيء ما استطاع يهش لك أو يبش لك، لا تحرم الخير بسبب ما في نفسه وما في نفسك. جالسه ولازمه، وهو أيضا يفرح بك، وإن شاء الله يزول الشر. فلا بد أن الإنسان يصبر نفسه مع إخوانه، لا سيما الدعاء إلى الله فيما بينهم، لأن الشيطان قد يدخل ويقول: فلان ما يثني علي، وفلان ما ذكرني. ما دام الشر مدفون ادفن الشر، وإذا ظهر الشر تعامل معه بالطريق الشرعي. ما احتاج إلى اعتذار فيه الاعتذار، وما احتاج إلى توبة فيه التوبة، وغير ذلك. فما أحوج الدعاء إلى مثل هذه الآية العظيمة: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. فطلاب العلم يدعون ربهم إما بلسان الحال وإما بلسان المقال. قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: لو رفقت بابن عباس لأصبت منه علما كثيرا. خرجه الدارمي. وأيضا ابن عباس رضي الله عنه وقع بينه وبين عائشة ما وقع، حتى كان حتى فاته بعض حديثها، ولذلك فرح بحديث قيام الليل حين جاء سعد بن هشام وأرسله إلى عائشة فسمع منها. وكم هي المواقف، لأن الشيخ أو الداعي أو الصاحب بشر يا أخوة، هو ما هو معصوم، هو بشر، يغضب ويرضى ويسخط ويحلم ويجهل، لكن أن توسع صدرك، وهو سيراجع نفسه إن شاء الله ويزول الشر. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. والله لو كل يوم السلام عليكم، كيف حالك يا فلان، يرق قلبه ويزول ما في نفسه. فما أعظم التمسك بالآداب النبوية والأخلاق الإسلامية. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق بنا إلى أم أيمن رضي الله عنها نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما انتهي إليها بكت، فقال لها: ما يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: ما أبكي ألا أكون أعلم أن ما عند الله تعالى خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهي جتهما على البكاء، فجعل يبكيان معها رواه مسلم. قال أبو بكر: هو الصديق خليفة النبي صلى الله عليه وسلم، كان حريصا على الخير لعمر، وهو الفاروق بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان خليفة للمسلمين. انطلق بنا إلى أم أيمن، بركة الحبشية من حواضن النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجها زيد بن حارثة رضي الله عنه بعد طلاقه لزينب بنت جحش، وحملت منه أسامة بن زيد. نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها، وربما صخبت عليه وكان يدلها صلى الله عليه وسلم، لما جاء وطلب منها النخل الذي كان قد أعطاها من الأنصار جعلت تصخب، فعوضها رسول الله صلى الله عليه وسلم بدلا عنه. فلما انتهى إليها امرأة عجوز مع عدم الخلوة وغض البصر، بكت، أي ذكرت مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها: ما يبكيك؟ يعني ظن أن بكاءها لفقد النبي صلى الله عليه وسلم. أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله خيره بين زهرة الحياة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده. قالت: ما أبكي ألا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على عظيم فقهها وعلو فهمها، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. انظروا يا أخوة إلى هذا الفهم الدقيق الثاقب، يعني علمت أن انقطاع الوحي من السماء يعتبر كالمصيبة العظيمة. وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا أمل لي أصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. كان الصحابة في ألفة ومحبة ونصر وخير، فلما قتل أو مات قبض النبي صلى الله عليه وسلم، جاء أهل الشر وقتلوا عثمان بن عفان، وقبل ذلك قتلوا عمر بن الخطاب، وبعد ذلك قتلوا علي بن أبي طالب، ووقع كثير من الأحداث. ثم إن نزول الوحي، الوحي رحمة من الله لعباده وشرع وسبب للألفة وعدم الاختلاف، فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله تعالى على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها عليه؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله تعالى. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. رواه مسلم. يقال: أرصداه لكذا إذا وكله بحفظه، والمدرجة بفتح الميم والراء الطريق، ومعنى تربها تقوم بها وتسعى في صلاحها. قوله أن رجلا زار أخا له في قرية، لعله في زمن بني إسرائيل، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم للتأسي به والاقتداء به في هذا الفضل العظيم، فأرصد الله تعالى على مدرجته ملكا، أي في صورة رجل للاختبار والابتلاء. فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ يعني سأله مع أن الله بكل شيء عليم. قال: أريد أخا لي في هذه القرية، أي أخ في الله ليس أخ النسب. كم من أخوة نسبية لا تقدم ولا تؤخر، ولكنها أخوة الإيمان والإسلام. قال: هل لك من نعمة تربها عليه؟ يعني سبب هذه الزيارة أنه أحسن إليك وأعطاك وأكرمك. قال: لا، لم يكن ذلك، غير أني أحببته في الله تعالى، لأن الناس يحبون من أحسن إليهم. غالب مودة الناس بسبب الإحسان الذي يقع بينهم، فلذلك هذا كانت زيارته لله، ما بينه وبينه نسب ولا سبب من أمور الدنيا. وشأن الحب في الله عظيم، وما أكثر ما نقول لكثير من أخواننا وأنفسنا ربما فيما بيننا نحبك في الله نحبك في الله، وهذا أمر طيب إذا أحب أحدكم أخاف ليخبره أنه يحبه، لكن ضابط المحبة في الله أنها لا تزيد بعطاء ولا تنقص بمنع. وهذا قل أن يوجد في هذا الزمان إلا في خلص المؤمنين الصالحين، والله المستعان. وللشوكاني كلام نحو هذا على أن المحبة في الله شأنها عظيم، ليست دعوة. الدعوة سهلة، أن تقول بلسان حالك أو بلسان مقالك أحبك في الله، لكن الواقع أنك تحبه وتحب له الخير وتكره مساءته وتسعى في ثباته وعونه. قال: فإني رسول الله إليك، أي ملك من الملائكة، بأن الله قد أحبك كما أحببته. فيه إثبات صفة المحبة لله عز وجل، وهي من الصفات الفعلية الثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف. قال وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه منادي بأن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن غريب. حسن لغيره قاله المحقق، أخرجه الترمذي وأحمد وابن ماجه، وفي سنده أبو سنان القسملي، عيسى بن سنان ضعيف، وله شاهد من حديث أنس، رواه أبو يعلى في مسنده، والبزار كما في كشف الأستار، وفي سنده ميمون بن عجلان، قال أبو حاتم كما في الجرح والتعديل: شيخ في الحديث بطريقيه حسن. وحسنه الألباني رحمه الله. قوله وعنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله. الفضل في الأمرين، الفضل في الأمرين، في عيادة المريض لها أجر عظيم، وزيارة الأخ في الله لها أجر عظيم. ناداه مناد، ولا يلزم أنه يسمعه، لعله مناد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ويقول مناد: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. لا يلزم السماع. بأن طبت، طبت في نفسك، وطبت في عملك، وطبت في دنياك وآخرتك، وطاب ممشاك، صار طيبا مقربا من الله عز وجل. وتبوأت من الجنة منزلا، أي أن الله عز وجل هيأ لك في الجنة نزلا. من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. ومن جعل الله له نزلا في الجنة فهو داخله بإذن الله عز وجل ما دام على الإسلام. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وهو عبد الله بن قيس، وقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد فيه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. متفق عليه. يحذيك يعطيك، يحذيك يعطيك. هذا حديث عظيم، وهو من أعظم الأمثال المضروبة من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ويا لله، كم الفرق الشاسع بين الجليسين، مع أنهما ربما كانا من أب واحد وأم واحدة، أو كانا في بيت واحد أو في منطقة واحدة، إلا أن أحدهما من أهل الصلاح والثاني من أهل الطلاح. فالصالح كحامل المسك، ريحه طيب وعطاؤه طيب، والطالح كنافخ الكير، ريحه سيء، وما وجد الإنسان منه فهو سيء. فلا أبلغ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب: إنما مثل الجليس الصالح المؤمن التقي المذكر بالله والداعي إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحسن من مجالس أهل العلم، لا أحسن من جليس عالم أو داعي إلى الله عز وجل يعلمك التوحيد والسنة، يعلمك الخير ويحذرك من الشر والضير، فتستفيد في مجالسته وتستفيد من توجيهاته وتستفيد من دعائه. وجليس السوء، جليس الشر والفساد، جليس الغيبة والنميمة والكذب، جليس اللعب، ومن ذلك ما يجتمع عليه الناس لعب الدمنة والشطرنج والكيرم وغير ذلك من الألعاب، فهي داخلة في هذا الحديث وتتفاوت كل على قدرها وحسبها. فكل مجلس يبعدك من الله فهو مجلس سوء، وكل مجلس يقربك إلى الله فهو مجلس خير وصلاح. كحامل المسك، المسك ذلك الطيب الذي هو أطيب الطيب، إلا أن عرق النبي صلى الله عليه وسلم كان أطيب منه، كما قالت أم سليم: نجعله في طيبنا وهو أطيب الطيب. والمسك حقيقة هو عبارة عن شيء يخرج من صرة الغزالة كالحيض، فيتجمع ثم بعد ذلك إذا يبس تذهب وتحتك بحجر أو غيره، فيأتي الصيادون فيأخذون ذلك القطعة ثم يضعونها في زيوت وغيرها فتحصل على هذه الريحة الطيبة. وهذا قد يكون نادرا الآن، فأغلب ما يقال عنه يعني طيب المسك قد يكون فيه شيء من المسك، وإلا فالمسك ذاك ربما لا يناله إلا الملوك وأصحاب التجارات الكبيرات العظيمات، إلا أن الجليس الصالح كحامل المسك. ونافخ الكير جليس السوء، كير الحداد. من قد رأى منكم كير الحداد؟ قد رأيناه في الأسواق، يعني ليس كبقية الكير، لابد يجلس الحداد ينفخ فيه من أجل يشعل النار، وهذا النفخ يخرج الشرر ها هنا وها هنا، فتجد الذي يجلس عند الحداد لفترة وجيزة يقوم ورجله سوداء وثوبه قد تغير، وإذا كان يلبس من هذا الذي يسمى بالبلستر ربما قد دخلت الشرارة في الثوب وأحرقت منه. المهم ما يرجع إلا وحالة حالة، إذا رآه أبناؤه ربما فروا منه. فحامل المسك إما أن يحذيك يعطيك مكرمة منه، وإما أن تبتاع منه تشتري لنفسك ولغيرك هدية، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، أدنى الدون أن تجد منه ريحا طيبة تخرج وأنت سالم، مع زيادة ريح تزيدك راحة بال واطمأنينة والسرور، فإن الطيب من أسباب انشراح الصدور. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك أو جلدك، وإما أن تجد منه ريحا منتنة سيئة قبيحة. فاحرص يا أخي المسلم على مجالسة الصالحين فهم ريحك الطيب، وإياك ومجالسة السيئين فهم الريح المنتنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه، ومعناها أن الناس يقصدون في العادة من المرأة هذه الخصال الأربع، فاحرص أنت على ذات الدين واظفر بها واحرص على صحبتها. وهذا هو الشاهد من سوق الحديث في هذا الموطن، وإلا حقه كتاب النكاح. قال: تنكح المرأة لأربع، يعني أن هذا الأصل عند الناس، تجد فيهم التفاوت، فمنهم من يرغب في الجمال، ومنهم من يرغب في المال، ومنهم من يرغب في الحسب والنسب، ومنهم من يرغب في الدين. وما أحسنها إذا توفر فيها هذه الصفات الأربع، أحسن المرأة أن يتوفر فيها هذه الصفات الأربع. تنكح المرأة لأربع: لمالها فيريد أن يغتني أو يحصل على راحة بال وهدوء حال، ولحسبها، حسب والنسب، أي أنها من قبيلة أو من أناس مثلهم يرغب فيهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحساب أهل الدنيا التي يذهبون إليها المال ولجمالها. وهذا في أغلب الناس إلا ما رحم الله، ولا الغالب أنهم يبحثون عن الجمال. فكثير من الناس إذا وجد الجمال لا ينظر إلى غيره، لأن جمال المرأة من أسباب الاستمتاع بها ولدينها، لاستقامتها، لعلمها، لخيرها، لفضلها، لعبادتها. فاظفر يا مسلم بذات الدين، بصاحبة الدين. تربت يداك، أي ألصقت يداك بالتراب، يعني دعاء لا يرى ظاهره، وإنما هو على التحضيض، على التمسك بالمرأة الصالحة. وفعلا أن المرأة الصالحة هي الجليس التي يحتاج إليه الإنسان أكثر من غيره. أما أن تأخذ لك امرأة سيئة، عاد الصاحب السيء خرجت من عنده، ذهبت إلى بيتك وارتحت من شره. أما المرأة السيئة تنام على سوءها وتقوم على سوءها. قال لي مرة شيبة من الشيوبة رحمه الله، إن كان قد مات وختم الله له بالخير إن كان مازال حيا، قال: يا ابني، كانت لي ابنة أخت زوجتها ولدي. فقال: فكانت كثيرة الكلام والشغب والأذى، وأنا عندي حكمة: إياك والمرأة النقاقة والحمارة السقاقة والشمس الشراقة. هذه ثلاث أشياء. قال: في يوم من الأيام قلت الولد يطلقها. قال: والله ما أطلقها. يا ابنتي اذهبي إلى أمك. قالت: والله ما أذهب. قال: أفكر كيف أتخلص منها. وفي ليلة من الليالي في آخر الليل قلت لها: قومي، أمك ماتت. قال: فقامت وتبكي، وأخذتها إلى أن أوصلتها إلى بيتهم، طرقت الباب، فتحت أمها أخته، فقال لها: هذه ابنتك، إذا أخطأت عليك نؤدبها. قال: والله ما تدخل لي بيت لو تنتهي النساء. قال: فعلا ما عاد روحت بيت. فبعض النساء متعبات، إذا كانت داخل البيت ليلها صياح ونهارها صياح، يشمئز الإنسان من الحياة، ولا أشد والله من أذى النساء. يمكن تتحمل كم من شنب على ما يقول الناس وتناطحه، لكن المرأة داخل البيت ضيق عليك الحال ما لم تكن صالحة. والله المستعان. فالإنسان يبحث عن ذات الدين، إن نظر سرته، وإن غاب حفظته، وإن تكلم لم تراجعه، وإن راجعته بخفة وسلامة. والله المستعان. قيل في الشعر: وخير ما يدخر الإنسان في دنياه كيما يستقيم دينه، قلبا شكورا ولسانا ذاكرا وزوجة صالحة تعينه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل صلى الله عليه وسلم: ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا فنزلت وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا. رواه البخاري. ساق المصنف هذا الحديث مستدلا به على فضل الزيارة في الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى من جبريل أن يجالسه أكثر مما كان يجالسه، مع أنه رضي الله عنه وصلى الله عليه وسلم كان ينزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله بالوحي وغيره. ما يمنعك يا جبريل أن تزورنا، أي إلى أماكننا، أكثر مما تزورنا؟ معناها أنه يزوره كثيرا. فنزلت وما نتنزل إلا بأمر ربك، أي يتنزل بالوحي بأمر الله، له ما بين أيدينا وما خلفنا. وفي هذا رد على الباطنية والرافضة الذين يزعمون بخيانة الأمين. وعن أبي سعيد الخدري وهو سعد بن مالك الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. رواه أبو داود والترمذي وبإسناد لا بأس به. قال المحقق: حسن لغيره. رواه أبو داود الترمذي وأحمد في سنده الوليد بن قيس التجيبي. روى عنه جمع وثقه العجلي وقد تابعه رجل مبهم كما في مسند الطيالسي من طريق حيوة بن شريح. الرجل قد سماه عن أبي سعيد به فالحديث حسن وقد حسنه الألباني في صحيح السنن. أما إذا كان المتابع مبهم أظن يرتقي للحسن. قال: لا تصاحب إلا مؤمنا. هذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم وهو نهي إرشاد، النهي عن مصاحبة غير المؤمن وأمر إرشاد بمصاحبة المؤمن. ولا يأكل طعامك إلا تقي. أما ذلك إن وجد الضيف غير التقي تتألفه لا حرج، أو كان معك ابن عاق أو كذلك غير ذلك قد يأكل من طعامك فلا حرج، إلا أن الإنسان إن استطاع للكمال فحسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. قال الترمذي: حديث حسن. الحديث في الصحيح المسند الشيخ مقبل. قوله الرجل على دين خليله أيضا المرأة، إنما ذكر الرجل على الغالب، وإلا الرجل على دين خليله والمرأة على دين خليلتها. والخليل هو الصاحب المجالس، على دين خليله أي على طريقة خليله. فلينظر أحدكم من الرجال أو النساء من يخالل، من يصاحب ويجالس ويخالط. فمن جالس الصالحين ناله من صلاحهم، ومن جالس السيئين ناله من سوئهم. فأنا أنصح كل من يسمع هذا الكلام أنه يحضر مثل هذه الدروس، يناله خير، والله يناله خير. كل يوم يسمع قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو لم يكن إلا هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. أنت رابح، إن أعطاك الله علما فهذا فضل من الله وسعة من الله ورزق من الله، وإن لم تحصل على علم فأنت حضرت الخير، وأنت من القوم الذين يرجى لهم مغفرة الذنوب وستر العيوب. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب. متفق عليه. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم قال: المرء مع من أحب. لكن تكلم العلماء بمعنى هذا الحديث، وأن المحب هو الذي يلازم ما يحبه حبيبه، فيلزم من هذا أن نلازم أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المحبة الصحيحة. المرء أي من الرجال والنساء مع من أحب، أي في الآخرة إن كان من أهل الإيمان ومحبا لهم وعاملا بعملهم فهو معهم، وإن كان من أهل الكفر والفسوق والعصيان فهو مع أصحابه. وفي رواية: الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، يحب أهل الصلاح والخير، إلا أنه لم يلحق بهم إما لضعف علم أو لضعف عمل. قال: المرء مع من أحب. وعن أنس رضي الله عنه أن أعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. وفي رواية لهما: ما أعددت لها من كثير صوم ولا صلاة ولا صدقة، ولكن أحب الله ورسوله. قال أنس بعد هذا الحديث: فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر. وهذا حديث عظيم ساقه المصنف لما تقدم، وفيه سؤال الأعراب للنبي صلى الله عليه وسلم حتى عن الساعة للجهل الحاصل عندهم. وأما الصحابة الذين يلازمون النبي صلى الله عليه وسلم فقد سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن الساعة أمرها إلى الله. ومثله ذلك الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وفيه أن الإنسان عليه أن يستعد للساعة ويعمل لها. وفي رواية قال ما اعددت لها من كثير صوم ولا صلاة ولا صدقة. قال ما اعددت لها انزل الدر. قال ما اعددت لها كثير صوم ولا صلاة ولا صدقة. فيه أن الصوم والصلاة والصدقة من أسباب دخول الجنة، ولكن أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيعمل بمقتضى محبة الله ويعمل بمقتضى متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. متفق عليه، تقدم المعنى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جلد مجندة، فما تعارف منها تلف وما تناكر منها اختلف. رواه مسلم. ورواه البخاري ومسلم بدون قوله الأرواح جلد مجندة. ورواه البخاري في قوله الأرواح إلى آخره من رواية عائشة رضي الله عنها. قوله الناس معادن كمعادن الذهب والفضة أي أنهم يختلفون في الأخلاق وفي الأعمال وفي المبادئ وفي القيم، فبعضهم كالفضة وبعضهم كالذهب وبعضهم كالقصدير وبعضهم كالحديد المصدي. الناس على هذا التفصيل، بعضهم كالذهب أين وضع لا يتغير، وهكذا كالفضة الناصعة البياض، وبعضهم كالنحاس وبعضهم ربما كالرخام وبعضهم كالقصدير وبعضهم كالخزف، يتفاوتون. خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام، لكن بشرط إذا فقهوا، إذا علموا العلم وسلكوا سبله. والأرواح جنود مجندة أي أن كل واحد روحه توافق روح الآخر، فمن كان من أهل الصلاح جالس أهل الصلاح وروحه تألفهم وترتاح معهم، كما تقدم المرء على دين خليله فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. وربما تجد الرجل يخالفك في قبيلتك ويخالفك في لونه ويخالفك في جميع شأنه وتحبه، وتجد الآخر يوافقك في كثير من شأنك وتبغضه، والسبب تنافر الأرواح. وليس معنى ذلك إساءة الظنون، بعضه عنده إساءة الظن، هذا ليس من هذا الباب، وإنما البغض في الله والحب في الله. وعن أسير بن عمرو يقال ابن جابر وهو بضم الهمزة وفتح السين المهملة قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن سألهم أفيكم أويس بن عامر، حتى أتى على أويس رضي الله عنه فقال له أنت أويس بن عامر؟ قال نعم. قال من مراد ثم من قرن؟ قال نعم. قال فكان بك برص فبرأت منه إلا موضع درهم؟ قال نعم. قال لك والدة؟ قال نعم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم له والدة هو بار بها، لو أقسم على الله لا أبره، فإن استطعت أن يستغفر لك ففعل، فاستغفر لي. فاستغفر له. فقال له عمر أين تريد؟ قال الكوفة. قال ألا أكتب لك إلى عاملها؟ قال أكون في غبراء الناس أحب إلي. فلما كان من العام المقبل حج رجل من أشرافهم فوافق عمر رضي الله عنه فسأله عن أويس فقال تركته ورث البيت قليل المتاع. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد من أهل اليمن من مراد ثم من قرن كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم له والدة هو بار بها، لو سمع على الله لا أبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. فأتى أويسا فقال استغفر لي. قال أنت أحدث عهد بسفر صالح فاستغفر لي. قال استغفر لي. قال أنت أحدث عهد بسفر صالح فاستغفر لي. قال لقيت عمر؟ قال نعم. فاستغفر له ففطن له الناس فانطلق على وجهه. رواه مسلم. وفي رواية لمسلم أيضا عن أسير بن جابر رضي الله عنه أن أهل الكوفة وفدوا إلى عمر رضي الله عنه وفيهم رجل ممن كان يسخر بأويس. فقال عمر هل ها هنا أحد من القرنيين؟ فجاء ذلك الرجل فقال عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال إن رجلا يأتيكم من اليمن يقال له أويس لا يدع باليمن غير أم الله قد كان به بياض فدعا الله تعالى فأذهبه إلا موضع الدينار أو الدرهم فمن لقيه منكم فليستغفر لكم. وفي رواية له عن عمر رضي الله عنه قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خير التابعين رجل يقال له ويس وله والدة كان به بياض فامروه فليستغفر لكم. قوله قبراء الناس بفتح الغين المعجمة وإسكان الباء وبالمد وهم فقراءهم وصعاليكهم ومن لا يعرف عينه من أخلاطهم والأمداد جمع مدد وهم الأعوان والناصرون الذين كانوا يمدون المسلمين في الجهاد. هذا الحديث كما ترى في صحيح مسلم. وقد رأيت القرطبي أو ابن عربي يلمز هذا الحديث ولكن الحديث في صحيح مسلم ولا نعلم طاعنا فيه من المتقدمين. ولا دلالته ظاهرة في أن الإنسان يجالس الصالحين حيث أن عمر رضي الله عنه حرص على مجالسة هذا الرجل وعلى استغفار هذا الرجل مع أن عمر أفضل من أويس ومن مئات الأويس لكن مع ذلك لما علمه صالحا طلب منه الاستغفار والدعاء. فأنت كذلك من رجوت فيه الخير واستجابت الدعوة فلك أن تسأله الدعاء. وكان شيخنا مقبل رحمه الله يقول الحمد لله أن بارت هذه المسألة مسألة عدم طلب الدعاء. كان هناك طائفة تذهب إلى عدم طلب الدعاء نهائيا والمسألة فيها تفصيل. فطلب الدعاء من كل أحد ينبغي أن الإنسان لا يستخدمه وطلب الدعاء من الرجل الصالح لا حرج فيه. فتلك المرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إني برص فادعوا الله لي أو إني أسرع فادعوا الله لي. وكم هم وما زال الناس يأتون إلى الصالحين ويطلبون منهم الدعاء والشفاعة. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن لي وقال لا تنسنا يا أخي من دعائك. فقال كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا. وفي رواية قال أشركنا يا أخي في دعائك حديث صحيح رواه أبو داود الترمذي وقال حديث حسن صحيح وهو ضعيف في سنده عاصم بن عبيد الله ضعيف جدا وقد ضعفه الألباني. والشاهد منه أنه سأل من عمر أن يشركه في دعائه لكن يغني عنه حديث أم الدرداء أنها قالت لزوج ابنتها لما عزم على الحج والعمرة ادعوا لنا فإني سمعت أبا الدرداء يقول دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة عند رأسه ملك موكل يقول آمين ولك بمثل أو عند كتفه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين متفق عليه. وفي رواية كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت راكبا وماشيا وكان ابن عمر رضي الله عنه يفعله. ساق المصنف هذا الحديث لزيارة مسجد قباء وهو مسجد فاضل لكن لا يجوز أن تشد الرحال إليه إلا إذا كان الإنسان في المدينة فإنه يذهب ويصلي فيه ويتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في فضله أن من توضأ في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين كانت له كعمرة تامة تامة. وهو أول مسجد أسس على التقوى يعني من حيث البناء. وكذلك مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أول مسجد أسس على التقوى فكلاهما أسس على التقوى من أول يوم. وفيه فضيلة المشي إلى المساجد وكذلك جواز الركوب إذا احتاج إلى ذلك أو حتى إن لم يحتاج أراد أن يرفه نفسه فيصلي فيه ركعتين. فيه فضيلة صلاة الضحى فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه ضحى ويصلي فيه ركعتين وهو من الأدلة على استحباب صلاة الضحى. ويجوز أن يصلي في غيرها من الأوقات حتى ولو صلى في وقت كراهة لعموم حديث من أن توضأ في بيته ثم أتى هذا المسجد فصلى فيه ركعتين كان له كعمرة تامة. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.